بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. حديث أنس بن مالك عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.
هذا الحديث في باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. وفيه إثبات طواف الإفاضة، في هذا الحديث وغيره إثبات طواف الإفاضة، وأنه يستحب أن يفعل يوم النحر يوم العيد وأول النهار، يعني أيضا يستحب أن يكون في أول النهار. وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف الذي هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر كما ذكرنا، وأن يكون في أول النهار بعد الرمي والنحر والحلق يأتي الطواف. فإن أخره أي طواف الإفاضة وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع، وإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق أجزأه ولا شيء عليه عند جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم: الصحيح أنه ليس لآخره حد، يعني ليس هناك وقت محدد ينتهي به طواف الإفاضة، لكن المبادرة به في يوم العيد أو أيام التشريق أفضل، ولو ما طاف إلا في آخر الشهر ونحو ذلك، يعني أخر، فإنه يبقى في ذمته لكن لا شيء عليه. هذا على الصحيح والأقرب من أقوال أهل العلم، لكن المبادرة به أولى. وهذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري: باب أين يصلي الظهر يوم التروية. قال: أخبرني بشيء عقلته، أي أدركته وفقهته ووعيته من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه عليه الصلاة والسلام، أين صلى الظهر يوم التروية. التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يشرع فيه الحجاج بالذهاب إلى منى، ويحرم المتمتعون ويذهبون، ومن كان باقي على إحرامه من المفرد والقارن فإنهم يذهبون مباشرة دون إحرام لأنهم محرمون. قال: بمنى، يعني صلاها في منى. قال: فأين صلى العصر يوم النفر، يعني عندما رجع من منى، وهو اليوم الثالث عشر من أيام التشريق. هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: بالأبطح، الذي هو المحصب كما مر. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. هذا فيه بيان أن هذه السنة، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي في هذا المواضع، لكن إذا وجد شيء بخلاف هذا فإن الصلاة لو حصلت مثلا في مكة، صلى في مكة ثم خرج، فإنه لم يفته أمر واجب، لأن الأمر في هذا واسع، لكن الأولى أن تكون صلاة الظهر بمنى يوم التروية، يوم التروية. فالحجاج في السابق كان لديهم أمير للحج فيتبعونه، فأرشده هنا إلى ترك الخلاف، وأن الأمير إذا حصل له أمر أو شيء أو تأخر فإن الناس يكونون معه، لأن هذا ليس من الواجبات، ليس بلازم يعني أن يصلوا في منى، فالإنسان يصلي حيث يصلي الأمراء. ولذلك اتفق العلماء على أن من لم يتمكن أو من لم يأتي منى في هذا اليوم يوم التروية فإنه لا شيء عليه، فإن الحضور والمبيت هنا سنة وليس بواجب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه إشعار بأن الأمراء إذ ذاك كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين، ما كان لهم مكان معين، بحسب يعني ما يتيسر يصلون، لم يكن الصلاة في ذلك الموضع. فأشار إليه إلى أن الذين يفعلونه جائز، يعني أن هذا الفعل جائز ليس بواجب، وإن كان الاتباع أفضل وهو صلاة الظهر، يعني أن يخرج الضحى ويكون تحضره صلاة الظهر بمنى يوم التروية. تفضل.
قال رحمه الله: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
المحصب مر معنا، وهو واد ذو حصن صغار جزء من منى، وهو الذي يسمى الأبطح، كذلك يسمى المحصب ويسمى الأبطح، وسيأتي أيضا أنه هو خيف بني كنانة كما يأتي، فهو جزء من منى. ذكر النووي رحمه الله عن أن الإمام مسلم في هذا الباب ذكر أحاديث في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح يوم النفر وهو المحصب بعد أن خرج من منى، وأن أبا بكر وعمر وابن عمر والخلفاء رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، وأن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما كانوا لا يفعلون ذلك، يعني كانوا لا يرونه من المناسك، ويقولون هو منزل نزله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقولون أن هذا المنزل نزله اتفاقا، لم يقصد النزول به تعبدا. فحصل هناك الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ومذهب جمهور العلماء يعني الإمام الشافعي ومالك والجمهور الاستحباب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم، لكنهم أجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه. قول أم المؤمنين رضي الله عنها: ليكون أسمح لخروجه، يعني أسهل لخروجه ورجوعه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس التحصيب بشيء، أي ليس بشيء من أمر المناسك، فليس هو من مناسك الحج التي يلزم فعلها. الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني ذكر خلاصة هذا الأمر، قال: فالحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس رضي الله عنهما أراد أنه ليس من المناسك، ليس من المناسك، فلا يلزم بتركه شيء، ومن أثبته كابن عمر رضي الله عنه أراد عموم التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا الإلزام بذلك، ومن ذهب يعني وحضر في ذلك المكان في المحصب بعد النفر يستحب له أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت بعض الليل، كما دل عليه حديث يعني أو ما ورد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إنما هو منزل نزله، قول ابن عباس إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني قال أهل العلم منزل المسافر لا بد أن ينزل وسيقف في بعض الأماكن، فهو منزل اتفاقا نزل فيه اتفاقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بالنزول في الأبطح، فقال هو ليس منسكا من المناسك، وإنما هو منزل احتاج للنزول فيه لكونه أيسر له فنزل فيه عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث لما قال خيف بني كنانة قلنا هو المحصب. قال النووي رحمه الله أن المحصب يعني والحصبة والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة كلها اسم لشيء واحد، وأصل كلمة الخيف ما انحدر من الجبل وعن الجبل. وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وكذلك في البخاري. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إن شاء الله، قال الحافظ على سبيل التبرك والامتثال للآية، يعني امتثالا لقوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومعنى تقاسموا على الكفر أي تحالفوا وتعاهدوا عليه، وهو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب الذي هو خيف بني كنانة بعيدا عن الكعبة. وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة التي فيها أنواع من الباطل وقطيعة الرحم والكفر، وقالوا حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة في السيرة. قال النووي رحمه الله: قال بعض العلماء: وكان نزوله عليه الصلاة والسلام هنا شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء، يعني لما ذكر الخيف هنا كأنه فيه إشارة إلى أن الله عز وجل أظهره وقوى دينه بعد الاختفاء والشدة التي كانت وأذية قريش له، وعلى إظهار دين الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
هذا الحديث فيه مسائل، منها أن المبيت بمنى ليالي التشريق أمر يعني مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متفق عليه، لكن وقع الخلاف هل هو واجب المبيت هنا في هذه الليالي، هل هو واجب أو سنة. إذا قلنا واجب فإنه سيجب بتركه دم، إذا قلنا واجب سيجب بتركه دم، وهذا هو الأصح والأرجح أنه واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم. وكذلك ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يدل على أن الأصل أنه واجب، لذلك لم يرخص لغيره إنما رخص له رضي الله عنه. وكذلك يلحق به كما جاء في الأحاديث الرعاة الذين يحتاجون إلى الرعي في الليل مثلا ولا يمكنهم المبيت، فرخص لهم دون غيرهم، وهذا دليل على الوجوب. فمن ترك المبيت بليالي التشريق ولم يبت في منى في الليالي كلها يعني التي سيجلسها في منى، فإن الصحيح أنه ترك واجبا، فعليه دم يذبح شاة لكونه ترك نسكا من مناسك الحج. ومما دل عليه الحديث أنه يجوز لأهل السقاية ومن كان في حكمهم أن يتركوا المبيت ويذهبوا إلى منى إلى مكة، يذهبوا إلى مكة لأجل السقاية أو نحوها مثل الرعي، أو إذا مرض شخص مثلا واحتاج العلاج ولا يمكن إلا بالخروج من منى، فله أن يترك هذا ولا شيء عليه. فمن تركه لمرض أصابه أو مثلا يكون حارسا مكلفا بموقع آخر أو شيء من الجهات الرسمية ونحوها، هذا له عذر في ترك المبيت ولا حرج عليه. وذكر العلماء أن من بات غالب الليل وخرج بعد ذلك فلا شيء عليه، مثلا بات أكثر الليل، مثلا لو كان الليل نقول 10 ساعات مثلا بات 6 ساعات مكث في منى فلا شيء عليه. فالواجب أن يكون مبيته معظم الليل، لكن السنة أن الحاج يبقى في منى طوال اليوم ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يخرج من منى إلا لطواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، فالأفضل البقاء إذا تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فإذا لم يتيسر ذلك أو شق عليه وحصل له شيء وأقام بمكة في النهار وجاء إلى منى في الليل وبات فيها، فلا بأس بهذا ولا حرج فيه.
قال رحمه الله: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.
البدن والبدن سميت بذلك لعظمها، ومعظم استعمال البدنة هذا اللفظ في الأحاديث وكتب الفقه إنما هو في الإبل خاصة، وقد يأتي في اللغة للإبل وللبقر كذلك، لكن الاستعمال الغالب الشرعي هو للإبل خاصة. وفي هذا الحديث فوائد، منها لما قال له استحباب سوق الهدي كذلك لما أمره أن يقوم على بدنه، في أصل الحديث كان بعض هذه البدن جاءت وسيقت إلى لتكون من الهدي، وفيه جواز النيابة في النحر والقيام على شؤون الهدي، ومثله قال العلماء الأضاحي كذلك يجوز التوكيل فيها والقيام على شؤونها. وكذلك فيه أنه يتصدق بلحومها وجلودها كذلك وجلالها، اللي هي الأجلة بمعنى ما تكسى به هذه الإبل من القماش ونحوه الذي يكون على ظهرها، كذلك يتصدق به، وقد يكون فيها شيء من القلائد ونحوها يتصدق به. قال العلماء ذلك لئلا يعود إليه منها شيء، هو أخرجها لله عز وجل، تبرع وتصدق بها، أهداها تقربا إلى الله، فحتى لا يعود من ما كان عليها شيء لصاحبها، فإنه يتصدق بها كلها. وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام أن يقسم لحومها على المساكين ونحوهم، وألا يعطي الجزار منها شيئا. فالمقصود ألا يعطي الجزار يعني أن لا يعطيه أجرته من لحمها أو من شيء منها، المطلوب أن يدفع له الأجرة مستقلة، فلا يعطيه شيء من اللحم. وأما إذا أعطاه صدقة أو هدية زيادة على حقه فلا حرج في ذلك. نقل الحافظ بن حجر عن ابن خزيمة رحمه الله أن المراد بقسمتها كلها يعني على المساكين إلا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت، يعني استثني هذا، لأن جاء في حديث جابر رضي الله عنه طويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من كل بدنة بقطعة فطبخت وشرب من مرقها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل شيء من ذلك كما جاء في الحديث. فالمقصود ما زاد على هذه القطع. وكما ذكر النهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطى منها أجرته، ونقل كذلك عن البغوي في شرح السنة قال وأما إذا أعطي أجرته كاملة، يعني حاسبه مبلغ المعتاد المتعارف عليه كاملا، ثم تصدق عليه مثلا لكونه مسكينا أو فقيرا كما يتصدق على الفقراء فلا بأس في ذلك. وفي الحديث التوكيل في القيام على شؤون الهدي ومصالح الهدي من ذبحه وقسمة لحمه وغير ذلك، وعدم بيع ما أخرجه لله تعالى، أن ما تصدق به لا يباع. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، ونحر عليه الصلاة والسلام 63 بيده، ثم أعطى علي رضي الله عنه منها ما بقي يكمل، وأشركه في هديه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله باب نحر البدن قياما مقيدة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري باب نحر الإبل مقيدة، أي على قال أتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، أناخها بمعنى أجلسها حتى ينحرها وهي جالسة باركة على الأرض، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ابعثها قياما، ابعثها يعني أثرها حتى تقوم وتقف، قياما أي قائمة، والمعنى حركها حتى تقف ثم انحرها وهي قائمة، انحرها وهي قائمة مقيدة يعني معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها. وفي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، يعني على قوائمها الثلاث الأخرى، فيستحب نحر الإبل وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، وهذا مذهب جمهور العلماء. قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، معنى صواف كما فسر كما لعلي يأتي قائمات، وجبت يعني سقطت جنوبها على الأرض، قال العلماء أي حين تسلخ بعد ذلك. قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا الفعل منسوب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فينبني عليه استحباب هذه الصفة. وفي الحديث تعليم الجاهل وعدم السكوت حتى على مخالفة السنة وإن كان أمرا مباحا مثلا، فينبه من باب النصيحة. وفيه فائدة وهي أن قول الصحابي سنة النبي أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من السنة كذا، أن هذا مرفوع عند الشيخين، يعني أن الإمام البخاري والإمام مسلم يعدون هذا من الأحاديث المرفوعة كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما، يعني هم أدخلاه بمعنى رأيه أنه ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري باب نحر البدن قائمة، وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواف أي قياما.
قال رحمه الله: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وقتل القلائد. شيخنا لعل فتل القلائد
وفتل عندي فتل
نعم بارك
الله بارك الله
وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي أو بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. حديث عائشة أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها: إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي.
جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم أو مما يجتنب المحرم. هذا الحديث فيه دليل على استحباب بعث الهدي إلى الحرم لأجل أن يذبح ويتصدق به، وأن من لم يذهب ويتمكن يستحب له كذلك أن يبعث الهدي مع غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك كما مر استحباب تقليد الهدي وإشعاره، واستحباب فتل القلائد عموما، والفتل يعني بمعنى الصنع باليد، أن تفتل بيدها رضي الله عنها قلائد الهدي. وأن الفائدة هنا وأن من بعث هديه لا يصير محرما بمجرد إرسال الهدي، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، وهذا مذهب جمهور العلماء، إلا ما جاء كما عندنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. قال النووي رحمه الله: والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثاني قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نقل لها يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما، قالت: ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، يعني تريد أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وفائدة هذه الجملة منها أن يعلم وقت هذا البعث، وأنه كان في سنة 90 من الهجرة، عام حج أبو بكر قبل أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، عام حج أبو بكر بالناس. قالت: حتى نحر الهدي، أي حتى انقضى الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا مما يعني لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، بقي غير محرم عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ رحمه الله: وحاصل اعتراض عائشة رضي الله عنها على ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذهب إلى ما أفتى به قياسا للتولية في أمر الهدي على المباشرة له، يعني قاس من يسوق الهدي ويذهب بنفسه، هذا الأصل، جعل من يوكل غيره مثل من ذهب وأدى النسك بنفسه. فبينت رضي الله عنها أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه، يعني قيام صاحب القدر الكبير على الأمور بنفسه، يباشرها بنفسه، وإن كان هناك من يكفي هذا الأمر، خاصة في أمور المهمة في أمور الشرع والدين، فيكون هذا من باب القربة فيقوم بها بنفسه ويحرص على ذلك. وفيه كذلك تعقب بعض العلماء على بعض وبيانهم للصواب، ويعني بمعنى الرد على هذا الرأي وبيان الخطأ من باب النصيحة في الدين. وفيه كذلك رد الاجتهاد بالنص، أن يرد الاجتهاد بالنص، وأن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام الاقتداء والتأسي حتى يثبت دليل الخصوصية.
قال رحمه الله: باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ويلك في الثالثة أو في الثانية. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثة.
قال: باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله باب ركوب البدن، وذكر الآية قول الله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. قال الحافظ رحمه الله: استدل المصنف يعني البخاري لجواز ركوب البدن بقوله تعالى: لكم فيها خير، ومن الخير الذي للناس فيها أن تركب وأن تستعمل. وفي مسلم: بينما رجل يسوق بدنة مقلدة، فلفظة مقلدة وكونه يسوقها يعني أهداها تدل على أنها من الهدي وأنه يسوقها للهدي، فكونها مقلدة هذا دليل على أنها من الهدي. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنهما عن جاء أن رجلا يعني سأل جابرا، قال: سألت جابرا عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اركبها بالمعروف حتى تجد ظهرا، يعني حتى تجد شيئا ليس من الهدي تركبه وتستغني عن ركوب الهدي. فهذه الأحاديث فيها دليل على جواز ركوب البدن المهداة، البدن المهداة الناقة التي من الهدي يستطيع أن يركبها ولا شيء عليه. وقوله ويلك، هذه الكلمة تقال لمن وقع في هلكة وشدة، فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها له لأنه كان محتاجا للركوب، يعني وصل من شدة التعب والإعياء أنه يحتاج أن يركب حتى يستريح. وأيضا هي كلمة تجري على اللسان في من غير إرادة معناها عند العرب. وقوله إنها بدنة، يعني لما كرر الأمر إنها بدنة يعني اركبها وإن كانت بدنة، فاركبها وإن كانت بدنة مهداة. وفي الحديث تكرير الفتوى يعني إعادة الإجابة وبيان الحكم الشرعي، وفيه استحباب المبادرة إلى امتثال الأمر، وفيه زجر من لم يبادر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بإنها بدنة عاد عليه مرة بعد أخرى ثلاث مرات. وفيه جواز مسايرة الكبار في السفر، يعني المشي معهم وبجوارهم، وأن الكبير في القدر إذا رأى من الصغير والأقل منه منزل مثلا أمرا يحتاج إلى نصح وإرشاد فإنه لا يأنف من إرشاده وبيان الحكم له. فركوب الهدي إذا دعت الحاجة إليه فإنه جائز، وإذا استغنى وجد غيره فهذا هو الأفضل في ذلك.
قال رحمه الله: باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ قالوا: بلى. قال فاخرجي. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟ قيل: نعم. قال: فانفري.
عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم: كان الناس ينفرون أو ينصرفون من كل وجه، يعني بعد أداء المناسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني أن يطوف طواف الوداع قبل أن يذهب إلى بلده ويخرج من مكة. قال النووي رحمه الله: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع وأنه إذا تركه لزمه دم، ثم قال: وبه قال أكثر العلماء. والحديث الأول الذي معنا قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، هذا فيه الدليل أيضا على وجوب طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمر الناس. وكذلك التخفيف للحائض دليل على الوجوب لغير الحائض كذلك. فالتخفيف لا يكون إلا من أمر مؤكد لازم، واستدل به كذلك على أن الطهارة شرط لصحة الطواف، هذا أحد الأدلة في المسألة. فطواف الوداع واجب في حق الحاج على الصحيح من أقوال أهل العلم لهذه الأحاديث، فيودع بأن يطوف بالبيت 7 أشواط من غير سعي، يعني لا يلزم أن يسعى هنا إلا إذا كان عليه سعي قبل ذلك وأخره، وجعل هذا الطواف هو طواف الإفاضة مع نية الوداع أيضا ثم سعى بعده فلا يضر. لكن من فعل طواف الإفاضة والسعي وانتهى لم يبقى عليه إلا طواف الوداع فإنه يطوف طوافا فقط ويصلي 2 ركعة وليس بعده سعي، ثم ينصرف إلى أهله وبلده، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرغ من حجه دخل مكة آخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في 14، ثم توجه إلى المدينة بعد الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. من طاف الوداع يعني يذهب، هذا هو الذي ينبغي له، لكن لو احتاج وتأخر بعد ذلك فإنه يقول العلماء يطوف مرة أخرى حتى يكون آخر عهده الطواف، مثلا طاف الوداع ثم طرأ عليه أمر أن يبقى في مكة 2 أو 3 مثلا، فإنه أيضا قبل أن يذهب يطوف للوداع، لأن الوداع من شروط صحته أن يكون قريبا من السفر، قريبا من السفر حتى يصح أن يسمى طواف الوداع. وفي حديث أم المؤمنين صفية رضي الله عنها فيه دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض، وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه كذلك، هذا يفهم من الحديث، وأنه لا يسقط أي طواف الإفاضة لا عن الحائض ولا عن غيرها. وسبق شيء من الحديث الأخير وألفاظ في ما سبق معنا من الأحاديث، فهي رضي الله عنها طافت طواف الإفاضة مع أمهات المؤمنين لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل لعلها ألم تكن طافت معكن يعني طواف الإفاضة، فقالوا بلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفري أو اخرجي، يعني يسقط عنها طواف الوداع، فهي طافت لذلك سقط عنها طواف الوداع لكونها طافت طواف الإفاضة. وأما مسألة طواف الوداع للمعتمر فقد اختلف فيها أهل العلم، لكن الأرجح والأقرب أنه لا يلزمه طواف وداع أي المعتمر، إنما طواف الوداع واجب ولازم لمن للحاج فقط، لكن إذا تيسر وطاف طواف الوداع فهو أفضل، وإن تركه أي المعتمر فلا شيء عليه، لكن هذا في حق من مكث بعد عمرته. أما من جاء مثلا طاف وسعى وحلق أو قصر ثم مباشرة خرج من مكة فهذا ليس عليه وداع عند الجميع، لا طواف عليه عند الجميع، وهذا مثل من مثل الحاج الذي يؤخر طواف الإفاضة ويجعله مع الوداع، يعني بنية الإفاضة والوداع يغني عن الوداع، لا وداع عليه مرة أخرى، فهذا مثله كما يقول أهل العلم.
قال رحمه الله: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها والدعاء في نواحيها كلها. حديث بلال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع 2 في قبل الكعبة
في قبلي عندك
عندنا في قبل
في قبل الكعبة
في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.
قال النووي رحمه الله في هذا الباب: ذكر مسلم رحمه الله في الباب بأسانيده عن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين، وبإسناده عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم دعا في نواحيها ولم يصلي. فحديث أحاديث بلال تثبت الصلاة، وحديث أسامة بن زيد ينفي أنه صلى الله عليه وسلم صلى. قال رحمه الله: وأجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه، يعني الراجح أنه صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة. والمراد بالصلاة الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، يعني ليس مجرد الدعاء هنا لما قال صلى. وهذه الأحاديث تدل على أن الصلاة في الكعبة داخلها من الأمور المستحبة ومن القربات والطاعات، وأن فيها فضل إذا تيسر من غير كلفة ومشقة أو إيذاء أحد. ومن أراد كما يقول العلماء أن يصلي داخل الكعبة فيصلي الآن في الحجر، خاصة في المنطقة القريبة من الكعبة من الحجر. والسنة إذا دخل الكعبة أن يصلي فيها ويكبر في نواحيها ويدعو الله عز وجل بما تيسر من الدعاء، وخاصة بجوامع الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وصلى فيها وكبر في نواحيها، يعني في اتجاهاتها كبر الله عز وجل وذكر الله تعالى ودعا كما ثبت عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها نافلة، يعني تطوعا وليست بفريضة. فالأفضل والأولى كما يقول العلماء أن تكون الفريضة خارج الكعبة خروجا من خلاف أهل العلم، وإن كان اليوم لا يستطيع إنسان أن يصلي الفريضة داخل الكعبة، لكن هذه مسألة يذكرها العلماء، فتصلى فيها النافلة. لذلك نرى اليوم أنه حتى الحجر يغلق أثناء صلاة الفريضة حتى لا يصلي إنسان صلاة الفريضة داخل الكعبة أو في جزء منها. قال: ومعه عثمان بن طلحة الحجبي. قال النووي رحمه الله: منسوب إلى حجابة الكعبة، يعني ولاية أمر الكعبة وفتح الباب وإغلاق وخدمة الكعبة ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دفع هذا الأمر إليه وأعطاه المفتاح له. قال القاضي عياض رحمه الله: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم، يعني هذه الأمر والمسؤولية التي أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال: فأغلقها عليهم، يعني أغلقها عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة أغلقها عليه. قال العلماء: ليكون أكثر أجمع للخضوع وسكون القلب والخشوع، وحتى لا يدخل الناس ويزدحمون عليه ويكون فيه يعني أذية أو ضرر لهم في ذلك ومشقة على الناس أيضا. وفي مسلم: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة. قال النووي رحمه الله: في هذا دليل على هذا أن هذا المذكور في أحاديث الباب من دخوله صلى الله عليه وسلم الكعبة وصلاته فيها إنما كان يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، أن هذا الأمر دخول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته كان في يوم الفتح، وهذا لا خلاف فيه، ولم يكن في حجة الوداع، لم يكن هذا في حجة الوداع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة فسر بأن معناه أن أمر القبلة قد استقر، وأن القبلة هي إلى هذا المكان إلى الكعبة، فلا ينسخ بعد ذلك، فيصلي المسلمون إلى الكعبة أبدا، يعني أن هذه هي القبلة وأنها لن تنسخ. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه لما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء: المراد بها عمرة القضاء التي كانت بعد الحديبية سنة 7 من الهجرة قبل فتح مكة. قال العلماء: والسبب في عدم دخوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت ما كان موجودا في البيت من الأصنام، وليس له قدرة على إزالة هذه الصور والأصنام. قالوا لعل هذا هو السبب في عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في ذلك الوقت، ثم في الفتح عام الفتح دخلها عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: باب نقد الكعبة وبنائها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
وجعلت له خلفا.
وجعلت له خلفا. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه وابن عمر لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن قريشا استقصرت بناءه، وفي الروايات قصرت بهم النفقة، قال العلماء هذه الروايات كلها بمعنى واحد، ومعنى استقصرت يعني قصرت عن تمام بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة بهم عن تمامها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر، أي قرب عهدهم بالكفر لما أسلم الناس بعد ذلك ودخلوا في الإسلام. ولجعلت له خلفا، يعني المراد يجعل لها بابا في الخلف غير الباب، يعني باب آخر في الخلف كما جاء في الروايات. ذكر النووي رحمه الله من فوائد هذا الحديث والقواعد المستفادة منه أنه إذا تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة، يعني هناك مصالح متعارضة لا يمكن فعلها مرة في نفس الوقت، أو تعارض بين مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة، فإنه يبدأ بالأهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم هذا مصلحة من المصالح الكبرى، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف الفتنة لبعض المسلمين ممن أسلم حديثا، لأنهم كانوا يعني يرون تعظيم الكعبة ويرون نقضها وهدمها وشيء عظيم بالنسبة لهم، فقد يسبب فتنة لهم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها فكر ولي الأمر، يعني تفكيره في مصالح الرعية، وأنه يبعدهم عما يخافوا عليهم من مما يضرهم في أمر الدين أو الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا خاف على دينهم فأبعدهم عن ذلك، إلا في الأمور الشرعية مثل ما قال العلماء أخذ الزكاة فإنه يأخذها منهم ونحو ذلك من الأمور الواجبة. ومنها كذلك من الفوائد العناية بتأليف قلوب الرعية وحسن رعاية أمورهم، وأنه لا يوقعهم فيما يسبب لهم الحرج ونحو ذلك من الأمور، إلا كما قلنا ما يكون واجبا من الواجبات الشرعية. قال في الحديث الآخر قال عبد الله يعني ابن عمر لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذه العبارة، كما قال الحافظ ليس هذا شكا، قاله الحافظ وغيره ليس هذا شكا من ابن عمر في حديث عائشة رضي الله عنها، فإنها كانت مقدمة عندهم رضي الله عنهم في الضبط والرواية وصدقها رضي الله عنها. لكن قال يقع في كلام العرب كثيرا أن تكون العبارة في صورة الشك، يعني لفظها يدل على الشك في الظاهر لكن المراد به اليقين، المراد به ماذا؟ اليقين. لئن كانت قالت يعني ما دامت قالت، وهو لا يقول هل قالت أو لا، هي إذن قالت إذن هي صدقت في هذا، ما دامت قالت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يترتب كذا وكذا، هو لا يبحث الآن في الثبوت، إذن هذه المراد بها اليقين. قال ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا يعني ما أظن، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، يعني الركنين القريبين من الحجر اللي يليان الحجر قريبين منه في الزاوية التي الزوايا القريبة من الحجر، أنه لم يترك ذلك يعني استلامهما إلا لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. يعني هذا فيه بيان ما يعني ظهر له رضي الله عنه من سبب ترك الاستلام بمعنى المسح أو التقبيل لغير الحجر الأسود والركن اليماني أنهما ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام.
قال رحمه الله باب جدر الكعبة وبابها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم في بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض.
هذا الحديث بنحو الحديث السابق، والجدر اللي هو الحجر الذي بجوار الكعبة، وهو جزء من البيت ولكن أخرج في زمن قريش من البيت، وهو كما يقول العلماء في الجهة الشمالية. قال نعم، قال ابن حجر ظاهره أن الحجر كله من البيت، لكن سيأتي يعني كلام العلماء في ذلك. فالمشروع كما ذكرنا سابقا أداء الفريضة خارج الكعبة، لكن من أراد أن يصلي داخل الكعبة فله أن يصلي في الحجر لأنه يعني من البيت، هذا مما يدل عليه الحديث. قصرت بهم النفقة، النفقة الطيبة الحلال، كان عندهم نفقة لكنها من الربا ومن غيره من الفواحش ومن المظالم التي أخذت من الناس، فقصرت بهم النفقة عن ذلك، يعني النفقة الطيبة الحلال. والحجر يحيط بذلك الجزء الذي لم يبنى على قواعد إبراهيم، يعني الحجر هو هذه نصف دائرة تحيط بقواعد إبراهيم الباقي، فليس كله من الكعبة. قال العلماء ليس الحجر كله من الكعبة، كثير منه من الكعبة، فخاصة إذا الإنسان صلى في يعني إذا قلنا الصف الأول مباشرة من الحجر فهذا يكون داخل الكعبة كما هو يعني يبين في كلام أهل العلم. وحصل بعد ذلك في زمن ابن الزبير رضي الله عنه أنه حدثته أم المؤمنين عائشة بهذا الأمر بالحديث، فهدم الكعبة وعادها على قواعد إبراهيم عليه السلام. ثم في زمن عبد الملك بن مروان يعني أعادها، كان يظن لم يسمع هذا الحديث فأعادها إلى ما كانت عليه، ثم ندم بعد ذلك لما حدث لكن أبقاها بعد ذلك وبقيت إلى الآن كما كانت يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا على أن الحجر من الكعبة، قال العلماء إن الطواف لا يصح من داخل الحجر، يعني لابد أن يكون حول الكعبة وخارج الحجر حتى يصح الطواف، فمن طاف داخل الحجر فإن طوافه لا يصح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.